بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحابته وسلم اللهم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نحمد الله تعالى أن خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وكان ربك قديرا. ونحمد الله تعالى أن أتم علينا نعمته وكمل فينا شرعته وارتضى لنا الإسلام دينا. ونحمد الله تعالى أن أحل لنا الحلال وحرم علينا الحرام، وأغنانا بالحلال عن الحرام، فلم يدع الإنسان بمنأى عن فطرته التي جبله عليها، بل هو الأعلم به والأقدر على التشريع له. قال تعالى: إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ويترتب على هذا الأمر أمرا جللا يجب أن نقف أمامه، فالرجال جبلوا على أمور غير ما جبلت عليه النساء. وفي هذا يقول تعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى، يقسم بخلق الذكر والأنثى. ثم يقول: إن سعيكم لشتى، فللرجال سعيهم وللنساء سعيهن. هذا السعي رتبه الله عز وجل بناء على ما فطر عليه العباد وما علم تعالى من طبائع العباد. فللرجل مهام هيأه الله جسمانيا لها، وللمرأة مهام أخرى هيأها الله جسمانيا لها، وجعل لكل سعيه. وعلى الرجل أن يعرف أنه لا يتزوج أخا له، إنما يتزوج أختا له في الله وزوجة له في الله، فلن تخرج عن كينونتها مهما تغيرت الأحوال ومهما تبدلت الظروف. فبعض الناس يظن أن المرأة في عصرنا هذا قد وصلت للمرحلة التي عندها هيئت لأن تكون كالرجال في كل شيء، وحاشاها. أقول وحاشاها، فرب العباد خلقها أنثى تمييزا لها عن الرجال، وخلق الرجل رجلا تمييزا له عن النساء، ليؤدي كل منا دوره وليؤدي كل منا مهمته. فالرجال والنساء خلقوا ليجتمعوا على حمل أمانة هذا الدين، وهذا من أعظم أهداف الزواج. ما تزاوجنا إلا لنلتقي على كتاب الله وسنة رسوله نقيمهما فيما بيننا. ونحن الآن نعقد، وكل عقد يعقد يجعل هذا الأمر فيه شرطا لازما، فلا زواج دون أن يطلب الزوج من ولي الزوجة فيقول: زوجني ابنتك أو موكلتك على كتاب الله وسنة رسوله. فجعل هذا الأمر شرطا. وهنا نقول: كيف يقيم كتاب الله في بيته من جهله؟ وكيف يقيم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في معاملته مع زوجه أو مع زوجها وقد جهلت هدي رسول الله؟ هذه مصيبة. ومن هنا يقول الإمام مالك: وتعلم فقه الزواج والطلاق فرض كفاية بإجماع الأمة على عموم المسلمين، فرض عين على كل من تلبس بالزواج، فرض عين على كل من تلبس بالزواج، وهذا إجماع علماء الأمة على ذلك. فكيف يقيم بيته على دين الله من جهل دين الله؟ المهم جهل. وما ضيع البيوت ولا ورثها الصراعات والخلافات إلا جهل أطرافها بهدي الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. نحن نشترط هذا الشرط، زوجني على كتاب الله وسنة رسوله، وولي يقول زوجتك على كتاب الله وسنة رسوله، فهذا شرط يلزم الرجل ويلزم المرأة، لأن هذا المنهج هو المنهج الوحيد الذي به تصان الحقوق، به تحفظ الأعراض، به تستر السوءات، لأن الله عز وجل يطلع الرجل من المرأة على ما لم يطلع عليه أبويها وألصق الناس بها. وفي هذا يقول تعالى وقد أفضى بعضكم إلى بعض، ومعنى الإفضاء أن كل طرف يخرج للآخر كل ما عنده، فليس هناك شيء خافي بين الزوج والزوجة. ومن هنا كان الأصل في الزواج الإفضاء، الصراحة الشديدة، الوضوح الشديد الذي به تبعد الريب، تصرف الشبهات، فعلاقة الزوجين أوثق علاقة. ومن هنا وصفها الله في نص الآية بأعظم وصف، فقال وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. هذا الميثاق الغليظ لم يوصف به إلا ميثاق الله مع أنبيائه في حمل رسالة، وميثاق التلاقي بين الزوجين. وإذ أخذ الله من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وحتى لم تعمم في الأنبياء، بل خصت بأولي العزم من الرسل. فالميثاق الذي أخذ على أولي العزم من الرسل أخذ على الزوجين فيما بينهما، لكي تستقيم الحياة الزوجية، لكي يستقر الأطراف الثلاثة. ومن هنا كان الأصل والهدف الأول من الزواج أن نلتقي لحمل أمانة هذا الدين، أعمالها، ما تعلمه الزوج في فقه الزواج يقيمه في بيته، وما تعلمت المرأة كذلك، حتى نرفع من أخلاقياتنا ونسمو بحياتنا، لأن ديننا ثمرة نرجوها، أولاد ينشؤون على هذا الهدي وعلى هذا الخلق. ومن هنا وضع الله تعالى الضوابط والآداب والأخلاق التي لو أقامها الزوجان لاستقام بها الأطراف الثلاثة، الزوج والزوجة والأولاد، النتاج. فلا يظلم طرف على حساب طرف، وكل قوانين الأرض التي وضعت ظلمت الأطراف الثلاثة إن لم تجر على طرف منهم. ففي مسائل تجر على الرجال، وفي أخرى تجر على النساء، وفي ثالثة تجر على الأبناء، ولكن الله عز وجل وضعنا للقواعد التي من خلالها لا يقع جور على أحد ولا من أحد من الثلاثة. وفي هذا يقول تعالى بنص القرآن الصريح والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. هذا دور المرأة، إرضاع التربية، الأمومة سنتحدث عليها على عجالة. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ثم قال لا تكلف نفس إلا وسعها. لا يكلف الله المرأة إلا ما تسع، ولا يكلف الرجل إلا ما يسع. ومن منا يعلم سعة الرجال والنساء؟ طاقتنا محدودة في معرفة الأرواح يا إخواني، بل علومنا بروح الإنسان صفر، صفر يقينا صفر. فللآن نحن في القرن العشرين وما زلنا نجهل الروح تماما، والإنسان يتعامل مع إنسان آخر يتكون من روح ومادة، المحرك الأساسي له روحه وحياته في روحه لا في مادته، لابد أن نعلم. فالمرء بالروح لا بالجسم إنسانه، فكيف أتعامل مع روح أجهلها؟ رب العباد خالقها والعليم بأسرارها هو الذي وضع لنا القواعد التي من خلالها نتعامل مع هذا المخلوق الذي نجهله، مع هذا الخلق الذي لا نعلمه. تخيلوا بالله عليكم لو جهاز كهذا جاءنا من عند صانعه من الشرق والغرب أو من أي بؤرة صنع فيها، هل نستطيع استعماله بدون دليل أو كتالوج من عند صانعه؟ أي جهاز معقد لو حاولنا استعماله بدون دليل أو كتالوج أفسدناه لا محالة. فكيف نتعامل مع روح جهلناها بدون قانون ونظام وبرنامج وكتالوج من عند من صنعها؟ هذا مستحيل يا إخواني، لابد أن نعلم هذا. وفي هذا يعلمنا تعالى أن الذي وضع هذه القواعد هو العالم بأسرار خلقه. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. إذن الذي وضع هذه القواعد هو العالم بأسرار الأرواح، العالم بتركيبة الرجل وتركيبة المرأة وتركيبة الأطفال وكيف يتم التعامل. ولذا قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها، لم يقل لا تضر ولم يقل لا تضر، لكنه تعالى استعمل لفظ يحتمل المعنيين. لا تضار والدة بولدها يعني وضع الله لها القواعد التي لو التزمت بها المرأة فلا يقع عليها ضرر ولا يقع منها ضرر، فلا تضر ولا تضر. لا تضار تعني المعنيين، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، أي الزوج لا يضر ولا يضر، وعلى الوارث مثل ذلك، وعلى الوارث الأولاد ذرية مثل ذلك. إذا إخواني ندرك، هل هناك قانون واحد على وجه الأرض يضمن للأطراف الثلاثة التلاقي من غير ضرر يقع عليهم أو يقع منهم؟ هذا مستحيل يا إخواني أن نجده عند أهل الأرض جميعا، ولا مجال لهذا إلا في الكتاب والسنة. وأقرب الأمر بمثال بسيط جدا. بعض إخواننا أساء فهمه لما يصف النبي صلى الله عليه وسلم المرأة في الحديث الصحيح في صحيح البخاري، يقول وما رأيت من ناقصات عقل ودين أسلب للب الرجل الحازم منكم. بعض الرجال أخذ هذا الحديث على أن هذا تنقص المرأة، وأقول بئس ما فهم. هل يتصور أن الله عز وجل يخلق خلقا معيبا، خلقا ناقصا؟ رب العباد يصف خلقه جميعا بما فيه المرأة فيقول هو الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، والإنسان تشمل الذكر والأنثى. إذن أحسن خلق المرأة، فكمال المرأة في نقصان عقلها لا في غيره. أقول كمالها في نقصان عقلها، لأن هذا النقصان فطرة لا تستقيم الحياة بدونها، فنتاج ما بين الذكر والأنثى الأولاد. الطفل يولد وله عقل أم من غير عقل؟ يقينا من غير عقل. قال تعالى هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. إذن المولود بلا عقل، كيف نطالب الأب الذي كمل عقله أن يتعامل مع طفل رضيع لا عقل له؟ لو كلف الرجل بالتعامل مع الأطفال لهلك الرجال ولهلك الأطفال. أقول لهلك الرجال ولهلك الأطفال، لأن الإنسان يستطيع أن يتفاهم مع إنسان قريب منه، لكن جاهل كيف يتعامل معه. ولله در الإمام الشافعي هنا يقول لو جاءني عالم لأفحمته ولو جاءني جاهل لأفحمني. أفهمه إزاي؟ أنت بتتكلم في وادي هو في وادي ثاني. تعال هات الطفل الصغير، لأي أب مهما بلغت حكمته ومهما يعني ازدادت عواطفه، هل يستطيع أن يتعامل مع طفل رضيع يوم 24 ساعة؟ هيعتبر نفسه في معتقل أشد من طرب أبو زعبل، مش كده ولا إيه؟ أينا يحتمل هذا يوم؟ لكن الله عز وجل من لطفه ورحمته جعل عقل المرأة بين الرجل والطفل، فهي الأقدر على التعامل مع الطفل من الأب أو مع جميع من جميع الرجال. ومن هنا جعل الله لها حق، جعل السن الأولى مجالها وساحتها ومملكتها. الطفل في السن الأولى حق خالص لأمه، ليس للأب فيه نصيب حتى يبلغ سن السابعة ويبدأ يميز، عندها يأتي دور الأب في التوجيه والنصح. قبل السابعة الطفل لأمه، الطفل لأمه، ولا قدر الله لو انفصل الرجل عن المرأة لا يعطى الطفل لأبيه بحال في هذه السن، بل حضانته لأمه. فإن كانت أمه قد تزوجت أو حيل بينها وبين حضانته فلا يعطى لأبيه، بل يعطى لأم أمه. فإن لم تكن أم أمه فأم أبيه، فإن لم تكن أم أبيه فخالته، فإن لم تكن خالته فعمته، فإن لم تكن عمته فأقرب قريبة لامرأة، ويكلف الأب بالإنفاق عليها ولا يعطى للأب بحال. لماذا؟
لأنها من حيث كينونتها أنثى أقدر على التربية من الرجل، ومهما بلغ تعليمها ومهما بلغ علوها وذكاؤها فهي امرأة غلبت عليها العواطف، تقوى على التعامل مع طفل لا عقل له. تأخذ الدكتوراه وقتها بطفل صغير، ماذا تصنع معه؟ الأب لو بكى الطفل يقول له اسكت، الولد آكل شارب نايم مستريح، ها مفيش مشاكل، اسكت يا ابني يا ابني افهم. على هو يفهم؟ هو لا يتعامل بلغة الفهم، ولو ظننت أنه يفهم فأنت البعيد لا تفهم أنه لا يفهم. لكن المرأة وإن عظم تعليمها وإن بلغت غاية العلم والتحصيل في علوم الدنيا، ائتها بطفل رضيع وإن لم يكن ابنها، ماذا تصنع معه؟ بشتك بشتك سوسو توتو، يسكت الولد. هذه لغته، هو لا يعرف غيرها. والمرأة أقدر على الأداء فيها من الرجل، ومن هنا كان نقصها كمال، نقص عقلها عين الكمال وعين الإحسان وعين الإتقان من الكريم المنان سبحانه وتعالى، لتكون أما مربية. ولولا هذا الأمر في أمهاتنا ما ربينا نحن رجال. هذه واحدة، فنقصان عقلها جعله الله سبيلا لأداء مهمتها الأولى والعظمى، وهي تربية الأبناء وإخراج أجيال. ومن هنا قال تعالى: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. فهي أم وجدة مربية حاضنة منشئة أجيال مؤسسة أمم، فهل هذا يعاب عليها أم هذا من كمالها وليس نقصانا فيها؟ وكذلك نقصانها. يقول الرجل: طب وما ذنبي أن أتعامل مع امرأة أنا قصة عقل؟ أقول له: بل سعادتك في نقصان عقلها وسكناك في نقصان عقلها. فتخيل بالله عليك لو أن عقل المرأة اكتمل وصارت تناظر الرجل الحجة بالحجة، وصار الرجل في بيته ينازع وينازل كما ينازع زملائه في العمل، إن شاء الله تعالى بعد 48 ساعة هنقله مستشفى العباسي للأمراض النفسية. لكن من رحمة الله علينا الرجل يكابد طيلة نهاره، فإن عاد لبيته وجد امرأة نقص عقلها وغلبت عواطفها فيعاملها بالعواطف ويروح عقله، فهذه ساعة الإجازة وساعة السكنة وساعة الراحة ليستأنف بها نشاطه في غده ويجاهد جهاده في خارج بيته. ومن هنا كان سكن الرجل في ضعف عقل المرأة لا في كماله. ولذا قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. لتسكنوا إليها يعني جعل الغاية أن يكون عندها السكن، السكينة، الراحة، الطمأنينة للقلب، الراحة للفكر، الراحة للنفس، الراحة للبدن، الراحة للروح، وده الأساس. كل إعياء المرء وجهده وجهاده طوال النهار يرجع بيته في منتهى الإعياء، فإذا جلس مع امرأته يداعبها يلاطفها ويريح عقله يجد عنده نشاط وهمة في الملاعب والملاطفة، لكن ما فيش مجال ولا نشاط ولا همة في إعمال الفكر وإعياء الروح أكثر من ذلك، فقد أعياها ما بها وقد أصابها ما أصابها. ولولا هذه الرحمة وهذه السكنة لهلك الرجال، لكنها من ألطاف الله علينا. ولذلك لما سئل علي بن أبي طالب: من خير النساء ومن شر الرجال ومن شر النساء؟ قال: خير النساء من جهلت مكر الرجال، اللي عقلها يعني احترمته وراعت النقص اللي فيه وصارت تتعامل بعاطفة، تبقى رجع تعبان إلا أخرك والله وحشتيني تنسى السؤال، ها. وشر النساء من علمت مكر الرجال، اتأخرت ليه؟ أصلي ايه؟ قل لي، تعمل لك محاكمة عسكرية. بفضل الله وبرحمته لما يبتلى واحد بامرأة كهذه هتشيبه قبل وقت مشيب، يبقى شغال في شغله وعمال يفكر هقول للوليه لما اروح. فإعياء خارج البيت وإعياء داخل البيت حينجن، نسأل الله العفو والعافية. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من دعاء أخي أيوب أخي داود كان يقول: اللهم إني أسألك زوجة صالحة تعينني على دنياي وآخرتي، وأعوذ بك من شر زوجة تشيبني قبل وقت المشيب. فلو اكتمل عقلها لشيبتك قبل وقت المشيب. واضح يا إخوانا؟ أليس نقصان عقلها عين الكمال فيها؟ إذا ندرك. ومن هنا كانت للمرأة مهمتان عظيمتان: أن تكون أما لأبنائها وأحفادها، وأن تكون سكنا لزوجها. فلا يعدل من المرأة في حياتها عمل يعدل هذا العمل، أي عمل لا يساوي هذا العمل. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم حين يصف جزاء عمل المرأة هذا يصف وصف عجيب. يقول صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة صلت خمسها فرائض خمسة فقط، وصامت شهرها رمضان فقط، وحفظت فرجها وأطاعت بعلها، إلا قيل لها يوم القيامة: ادخل الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية شئت. المنزلة دي تعطى لأي إنسان؟ النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول إن في الجنة ثمانية أبواب، ينادى يوم القيامة من كل باب على أهله. قال أبو بكر الصديق: يا رسول الله، أو ينادى على أحد من الأبواب الثمانية؟ قال: نعم، وأنت منه. يعني أبو بكر هو صاحب هذه المنزلة اللي ينادى عليه من الأبواب الثمانية. المرأة التي صلت خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت بعلها، يجعل الله لها منزلة كمنزلة الصديق، كمنزلة الصديق في دخول الجنة. أي أجر هذا وأي جزاء هذا الذي من أجله تستحق المرأة كل ذلك على طاعتها لبعلها مع أداء أساسيات الدين، صلاة خمسها وصيام شهرها. إذا ندرك لعظم هذا الأمر ولعظم هذه المهمة ولعظم هذه المسؤولية، ومن هنا يلزمنا جميعا أن نعجل بهذا الأمر، نعجل بعلاج هذا البلاء في الأمة. فالآن أصبح العزوبية داء، ملايين النساء عنست، وملايين الشباب حيل بينهم بين الزواج بسبب الفقر ومشاكل المادية. خريج الجامعات الآن منذ سنوات لم يجدوا عمل، من للشباب يسترهم ومن للفتيات يسترهن؟ آخر إحصائية يعني أجراها الجهاز المركزي للتعب والإحصاء، فوجئنا بأرقام تشيب. في مصر وحدها 9 مليون فتاة في سن الزواج لم تتزوج، في مصر وحدها 7 مليون امرأة مطلقة و200 ألف، يعني معنى هذا 16 مليون و200 ألف امرأة في مسيس الحاجة للزواج. من لهؤلاء يسترهم؟ هذا دورنا كأمة وهذا دورنا كأفراد. وأنصح إخواني أولياء الأمور ألا يبالغوا في المهور بل ييسر أمر الزواج. فللأسف الشديد كثير من الفتيات حيل بينهن وبين الزواج بسبب العادات والتقاليد والشروط القاتلة التي حالت بين الشباب وبين التفكير في مجال الزواج. مجرد التفكير في الزواج، مجرد التفكير، الشاب خريج الجامعة الآن كم يتقاضى؟ جنيهات قليلة لا تكفي يدب لستره وقوته. يا إخواني، من يحصن هذا الشباب؟ يلزم الأغنياء أن يدفعوا زكاة أموالهم للشباب، يلزم أولياء الأمور أن لا يبالغوا في المهور ويتقوا الله. وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث يقول في حديثه: أيسرهن مؤنة أكثرهن بركة، ألا يريد البركة لابنته؟ بل إن الله عز وجل صرح بهذا في القرآن صراحة وجعله وعدا عليه. وهل يخلف الله وعده؟ قال تعالى: وأنكحوا الأيام منكم. يقول الإمام الرازي، والخطاب هنا لأولياء الأمور باتفاق جمهور العلماء: أي يا أولياء الأمور زوجوا من لا أزواج له، أنكحوا الأيام منكم. يقول الفخر الرازي، والخطاب هنا للوجوب ليس للتخيير ولا للند، يعني يا معشر أولياء الأمور من المسلمين زوجوا الأيام. والأيام كلمة أيم تطلق على الزوج وعلى الزوجة، على الرجل والمرأة. الرجل بلا امرأة يسمى أيم، والمرأة بلا زوج تسمى أيم. يعني زوجوا من لا أزواج لهم من النساء والرجال. الأمر للوجوب، وإن كانت العقبة الكؤود المال فقد تكفل بها شديد المحال. إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، وعد من الله إن كان العروس فقير أن يغنيه الله من فضله. هل يشك أحد منا في وعد الله؟ من أوفى بعهده من الله؟ يقول ابن عباس رضي الله عنهما: عجبت لمن أيقن بوعد الله هذا كيف يتأخر عن الزواج. وعد، وعد الله الفقير إن تزوج أن يغنيه، ووعد الله الفقير إن زوجه والد البنت سيغنيه الله تعالى. فهل يخلف الله وعده؟ أين ثقتنا في الله وعده؟ لو علمنا هذا لداوينا هذا الداء في الأمة، بل لنا في رسول الله أسوة حسنة صلى الله عليه وسلم يتقدم لابنته وفلذة كبده، وسيدة نساء أهل الجنة سيدة زهراء، فاطمة الزهراء، يتقدم لها علي بن أبي طالب فيسأله النبي صلى الله عليه وسلم: كم تمهرها؟ قال: لا أملك إلا درعي. الدرع قميص حديد يلبسه الرجل في الجهاد والقتال. ماذا تصنع الزوجة بدرع الرجل؟ هل لها فيه حاجة أو مأرب؟ ها؟ هتشتري به عفش؟ هتجيب به فرش؟ ها؟ إخواننا نفطن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تمهرها بدرعك؟ قال نعم يا رسول الله. قال يا فاطمة أتقبلين درعه مهرا؟ قالت قبلته يا رسول الله. وكانت من أذكى النساء رضي الله عنها. فكان علي بن أبي طالب بعد ذلك كلما هم لقتال قالت عليك بدرعي حتى أشاركك الأجر. فما جاهد علي في غزو إلا وكان له أجره وللزهراء مثله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من جهز غازيا فقد غزاه. فهي جعلت الدرع لتجهيز غاز في كل غزوة. من أذكى من الزهراء؟ وتزوجت على ما تزوجت؟ كيف تتزوج بلا مال بلا فرش بلا بيت؟ النبي صلى الله عليه وسلم أبوها يملك ما لا يملك عليه، قدم لها ما في وسعه، اشترى لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حصير ووسادة من أدن من أدن من جلد حشوها ليف، وزفت عليهم الزهراء على الحصير وعلى الوسادة. زفت الزهراء سيدة نساء أهل الجنة، ورزقها الله على هذه الفراش بسيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين رضي الله عنهم أجمعين. من منا ابنته أغلى عليه من بنت رسول الله عند رسول الله؟ يا إخوان نفطن. فهل معنى أننا فعلنا ذلك مع بناتنا لستر بناتنا وستر شباب المسلمين نكون قد قصرنا في حق بناتنا؟ الكثير منا اعتاد عادة أنه لو لم يفعل معها يعني ما لم يفعله غيره يكون قصر في حق ابنته. من قال هذا؟ هذه عادة وليست عبادة ولا دين. إنما الدين يتطلب منا أن نتعامل في حدود وسعنا، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، في حدود ما أتانا الله نتعامل. وقال تعالى لينفق ذو سعة من سعته، ربنا كرمك بواحد مليونير خلاص يدفع، لكن واحد فقير ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. هذا وعد، فهل يخلف الله وعده؟ إذا النفط وجاء في الزواج سيجعل الله بعد عسر يسرا. بل العجيب يا إخواني المبشرات العشرة جاءت في سورة النساء. أنا لا أود أن أخرج عن موضوع الدرس أو موضوع الخطبة العقد، المبشرات العشرة جاءت في سورة النساء في حق الزواج. إذا ندرك هذا المعنى، فعلى أولياء الأمور ألا يبالغوا في المهور. وأثني وصيتي على إخوان الشباب، فللأسف الشديد أمامنا جمع الشباب وشبابنا هو الآخر جرى على عادات قومي فوضع العراقيل أمام نفسه. الشباب الآن لا يد أي زوج، يد زوجة بشروط غير موجودة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تنكح المرأة الأربع لحسبها ولجمالها ولمالها ولدينها، فاصبر بذات الدين ترى بتبك أي لواحدة من الأربع. فمن الناس من يبتغيها من أجل مالها، ومنهم من يبتغيها لجمالها، ومنهم من يبتغيها لحسبها، ومنهم من يبتغيها لدينها. لكن النبي ينص ويصرح ويقول واصفر فاصفر، ومعنى اصفر يعني انتصر، وكأنها موقع حربية لا منتصر فيها إلا من نال ذات الدين. فاصفر بذات الدين ترى بتبك، لأنه هو الشيء الباقي عند المرأة. جمالها سيزبل أو يبلف، وإن لم يزبل أو يبلف قد يحملها على الدلال. وكم من جميلة دلت على زوجها أذلته بجمالها. وهذا الكلام يا إخواننا وقع في أزهى العصور مش في عصرنا احنا بس، مع عصمة الدين، فما بالك بعصور الآن. هذا صفوان بن عطوان أحد التابعين يرزق بامرأة آية في الجمال، يدخل عليها ومن فجدها في أمهزينة يقول سبحان من سواك والحمد لله الذي رزقني بك. قالت أبشر فأنا وأنت في الجنة. قال ومن أدراك؟ قالت أما علمت أن الشاكر والصبر في الجنة؟ قالت قال نعم. قالت فأنت رزقت بجميلة مثلي فشكرت، وأنا ابتليت بمصيبة مثلك فصبرت. أتود أن تكون عندها مصيبة؟ واضح إخوانا؟ ها؟ فالجمال يحمل على الدلال وسيزبل أو يؤلف. والحسب والمال والله لا ينفع ولا يشفع إن فسد من المرأة خلقها، ولا شيء للرجل من المرأة باق غير دينها، وكذلك المرأة. فالمرأة التي لا تعرف حق ربها هل يتصور أن تؤدي حق زوجها؟ أين فضل الله عليها من فضل زوجها عليها؟ فإن ضيعت حق صاحب الفضل الذي لا فضل بعده، فهل توفي حق من فضله بجوار فضل الله لا يذكر؟ مستحيل يا إخواني. لابد أن نفطن هذا، نقول هذا لشبابنا. لكن للأسف الشديد أقول شبابنا ضيق على نفسه واسعا. شباب الآن عايز امرأة بالشروط الأربعة، حسيبة وجميلة وذات مال وذات دين، ومعهم متطلبات العصر، لازم تكون جماعية ولازم تكون أديبة، ولازم حتى إن أحد شبابنا بعث لأحد شيوخنا برسالة يطلب منه عروسا. فالشيخ نظم طلباته في قصيدة يقول فيها بعث مرؤ لأبي عزيزة مرة برسالة يبكي ويضحك ما بها، فيها يقول أريد منك صبية حسناء معروفا لديكم أصلها وعفيفة وحليمة وأديبة ورزينة في عقلها قد أحرزت في العلم غير شهادة وعلى النساء طرا تفوق بفضلها وتكون ذات مال وافر تعطيه من بعد الزواج لبعلها ومطيعة أمري فتتبعني دوما وتهجر أهلها فأجابه وافى كتابك سيدي فقرأته وعرفت هاتيك المطالب كلها لو كنت أقدر أن أرى من تشتهي طلقت أم عزيزة وأخذتها. فمن يبقيها لك؟ ها؟ إخواننا بتوع أم عزيزة، ها؟ نتقل لها في أنفسنا، ها؟ مش عيب في الإسلام نطلب 100% المرأة اللي فيها كل الخصال، لكن إن لم نجد يبقى 90 يبقى 80 يبقى 70 يبقى أمرك لله درجة النجاح 50%، ها؟ والستر أولى من ترك هذا الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول عفوا تعفوا نسائكم، فإعفافنا إعفاف لنسائنا إعفاف لبناتنا جهاد نرجو الله نرجو من الله ثوابه. ولله در الإمام أحمد كان له صاحب وصديق من صفوة خلانه بشر الحافي، كان من أزهد عصره، كان من أزهد أهل عصره، ومع زهده الشديد نام يوما فرأى رؤيا أن الإمام أحمد قد سبقه وهو أشد ورعا وجهادا من الإمام أحمد، فقام منزعج وقال يا إمام لقد رأيتك البارحة وقد سبقتني في الجنة، فبالله عليك دلني بما سبقتني. قال يا بشر إن سبقتك بشيء فبالزواج، فأنت تجاهد نفسك وعن نفسك، وأنا أجاهد نفسي وعن نفسي، وأجاهد زوجاتي وعن زوجاتي، وأجاهد أولادي وعن أولادي، فأين جهادك من جهادي؟ ها؟ أين جهادك من جهادي؟ يستوي جهاد اللي معاه زوجة وذرية وأولاد مع جهاد عازب؟ ها؟ إخواننا نتقي الله في أنفسنا ونعلم أن هذا لون من ألوان الجهاد الذي سيرفع يرفع الله به درجاتنا. بل يكفي فضل الولد، لأن هذه ثمرة من أعظم الثمار، يقول عنها عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو علمت أن في عمري 10 أيام باقية لتزوجت فيها من أجل الولد، لأن النبي علمنا صلى الله عليه وسلم أن الولد خير كله، فإن ولد للمؤمن مولود ومات دون الحنث أي قبل البلوغ جاء يوم القيامة طائرا بجناحين يذب النار عن أبويه، فإن عاش ورباه على الإسلام أبوه فلا يأتي من الطاعات طاعة إلا وله أجره ولأبيه مثله. فإن عاش على الإسلام فإن عاش حتى البلوغ ورباه على الإسلام أبوه وفسد حذفه الله تعالى من نسله. قال تعالى في حق نبي الله نوح حين قال إن ابني من أهلي وإن أعدك الحق أنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم. إذا ندرك فالولد لك خير كله، عمرك لك حسنات وسيئات، وعمر ولدك لك حسنات بلا سيئات إن ربيته على الإسلام، فأي العمرين لك أنفع؟ وفي هذا تك لطيفة يقولها تعالى تحتاج منا لفهم لطيف. يقول تعالى أختم حديثي بهذه العبارة، يقول تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. طب وإن كان الولد أصلح من أبيه لما لم يقل أو ألحقناهم بذريتهم إن كانوا أكثر منهم صلاحا؟ ما قالها تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم بس. طب حق الأبناء فين؟ قال وما ألتناهم من عملهم من شيء، يعني ما أنقصنا الأبناء من أجورهم من أجر، لكن كل ما يكسب الولد يضاف لأجر أبيه، فالولد الأب دائما هو السابق والولد دائما هو اللاحق. استحالة ربنا يقدم الابن على أبيه مدام الاثنين في الجنة. وضحت؟ عرفتم؟ فاللي يعرف إن ده فضل الولد وإنه هو اللي هيرفع أبوه في الجنة كيف نتخلف عن الإنجاب؟ أختم بهذه الوصية لعروسنا حتى يخرج لنا نسلا يوحد الله تعالى ويحمل رسالة الدين كما حملناها وحملت إلينا غضة طرية كيوم نزلت على الحبيب صلى الله عليه وسلم. فنحن أمة متواصلة، جيل يحمل الحق لجيل حتى نلقى الله على ذلك. قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى ومن حفظ الله لكتابه أن يحفظ له فئة تحمل كتابه إلى قيام الساعة. يقول عنهم الحبيب صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي وعد الله. أرجو الله أن يجعلنا جميعا وأولادنا وأحفادنا من هذه الطائفة التي تحمل أمانة الدين. أسأل الله تعالى أن يبارك العروسين ويبارك لهم ونجمع بينهم بخير.
الحمد لله وحده نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته وسلم اللهم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نحمد الله تعالى أن خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وكان ربك قديرا. ونحمد الله تعالى أن جمعنا في بيته لإقامة شعيرة من شعائر الدين، فالزواج شعيرة وتعظيمها دين. قال تعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. بل في الآيات التي بدأت بها كلمتي والتي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم خطبة النكاح، خطبة النكاح في الزواجات التي حضرها، يذكر تعالى أو يربط بين الزواج والتقوى، بين الزواج والتقوى. فلا يعني الزواج أو الفرح به ألا نراقب الله ونتقيه، بل في أدق دقائق الزواج أوجب الله علينا التقوى. فقال تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. يصف لنا كل كيفيات الجماع في الآية، ما أحل منها وما حرم. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله. نتقي الله في أمر الجماع؟ نعم. نتقي الله في أمر العقد؟ نعم. نتقي الله في الزواج؟ نعم. فليس للمسلم أمر في حياته إلا مطالب فيه بتقوى الله عز وجل. وها نحن أمام شعيرة، أمام شعيرة يلزمنا أن نتقي الله فيها. نحن ما جئنا يعني هذا السفر طويل لنحدث أناسا يلهون عنا، إنما جئنا لنلتقي على طاعة، لنتعلم دين، لنسمع من كلام رب العالمين ومن هدي سيد المرسلين. ورب العباد ذم من سمع أو حضر بلا سمع، فقال تعالى: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. من أصم أذنيه عن سماع الحق فمتى يسمع؟ متى يسمع؟ يا إخواني، اتقينا حتى نعلم إخواننا ونتعلم جميعا في مثل هذه المناسبة ما يعيننا على طاعة الله عز وجل، ما يعيننا على التقوى. الزواج دين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديثه: الزواج سنتي، هدي وطريقتي ومنهجي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. نحن أمام هدي نبوي وأمام واحد رب العباد، هو الذي أوجب الزواج، وهو الذي أحل لنا النكاح وحرم علينا السفاح. فقال تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. فالذي أوجب النكاح هو رب العز، أوجبه دين،
أوجبه طاعة لرب العالمين، لأن المسلم مطالب بأصل عظيم يجب أن لا يغفل عنه لا في زواج ولا في غير زواج. هذا الأصل أنه مطالب أن يصبغ حياته كلها دقيقها وجليلها بصبغة الله ووحيه بمنهج الله وأوامره. قال تعالى: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. وقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومحياي بما فيه من زواج وغيره ومماتي لله رب العالمين لا شريك له لا شريك له، يعني أثناء أدائي له لا ألتفت لغيره لا أنتبه لغيره. فإن لم نتعلم الآن أداب النكاح وأداب الزواج وأداب المعاشرة فمتى نتعلمها؟ الكثير منا يستحي أن يتعلمها، بل جل من تزوجوا تزوجوا عن جهالة. وهذا ما أوقع الكثير من المسلمين في نزاعات وصراعات وظلم دون أن يدروا. فهل يظن الزوج أن ظلمه لامرأته ليس بظلم؟ لن يحاسب عليه يوم القيامة؟ لن يؤاخذ عليه يوم القيامة؟ النبي صلى الله عليه وسلم عد ظلم الأهل أنكى وأشد أنواع الظلم، فقال في حديثه صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود. لو لم يكن له إثم وهي تضييع زوجته بسبب جهله بأحكام الله وأوامره لكان ذلك الإثم كافي عن كل الأذى. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود. فنحن أمام شعيرة لابد أن نحرص على تعلمها حرصنا على المطعم والمشرب والنجاح. فالذي أحل الزواج هو الذي أوجب علينا تعلم أحكامه. يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: وقد أجمع علماء الأمة على أن تعلم فقه الزواج والطلاق فرض كفاية على عموم الأمة، فرض عين على كل من تلبس بالزواج، اللي خطب واللي عقد واللي دخل، فرض عين عليه أن يتعلم فقه الزواج والطلاق. وإلا فعلى أي أساس يتزوج؟ نحن الآن سننشهد العقد، شرط أساسي من شروط العقد حين يبسط الشاب يده لوكيل الزوجة يقول: زوجني على إيه؟ على كتاب الله وسنة رسوله، مش شرط؟ شرط في العقد. فالذي يجهل كتاب الله وسنة رسوله على أي أساس سيوفي هذا الشرط؟ ها؟ مش عايزين نقول العقد باطل من أوله أحسن تروح داهية، أحسن تروح داهية. اتقوا الله يا إخوانا، نحن أمام عقد وأمام شعيرة نشترط فيها شروط على أنفسنا، هذه الشروط يشهدها رب العزة وعليها يوم القيامة سيحاسب. يا من اشترطت على نفسك عند زواجك أن تتزوج على كتاب الله وسنة رسوله، كيف تقيم كتاب الله وسنة رسوله في بيتك وقد جهلتهما؟ وقد جهلتهما. لذا قال الإمام مالك: وقد تعين هذا الفرض على كل من تلبس بالزواج. تعين يعني أصبح فرض عين يا إخواني، فرض عين زي الصلاة والصيام، فرض عين على كل من تزوج يتعلم فقه الزواج والطلاق. وإلا فعلى أي أساس يتزوج؟ على أي أساس يقيم حياته؟ على أي أساس يقيم معاملاته مع زوجته إن كان جاهل بكتاب الله وسنة رسوله؟ حتى لو غضب وأخذته الحمية عايز يطلق، على أي أساس يطلق؟ ودي من المصائب والبلاء اللي كل الناس وقع فيها. يا إخوانا أنا استعرضت كتاب الله عز وجل، رغم أن كلمة الحدود في الفقه أطلقت على الحدود الكبيرة الضخمة كحد السرقة وحد الزنا وحد الحرام وغيرها، إلا أنني لما استعرضت القرآن كله وجدت كلمة الحدود في القرآن كله مرهونة بالزواج والطلاق. في القرآن كله، في القرآن كله يقول تعالى، يقول تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة تلك حدود الله. سمها إيه؟ حدود. نحن أمام حدود، الفرح لا يشغلنا عن حدود الله، نحن أمام حدود. ويقول تعالى في سورة البقرة: الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا ما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله، تلك حدود الله فلا تعتدوها. فالطلاق: ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، فإن طلقها من بعد فلا تحل له حتى ينكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. كم مرة جاءت كلمة الحدود في الطلاق؟ اسمع واعقل. حدود. أضرب لكم مثال حتى نعرف أننا أجهل من دابة بهذه الحدود، مصيبة. كم واحد فيكم يعرف حدود الطلاق، عدة الطلاق بالتعبير القرآني؟ ما هي عدة الطلاق؟ إخوانا المتجوزين والخاطبين والناجحين والعاقدين كل، ما هي عدة الطلاق؟ إيه؟ سلامات. هذه عدة المطلقة. في فارق بين عدة الطلاق وبين عدة المطلقة، درستوها؟ يبقى تسمعوا، واللي ما سمعش عايز دق على دماغه. في عدة طلاق وفي عدة مطلقة. عدة المطلقة معروفة: ثلاثة قروء حيضات أو أطهار إن كانت من ذوات الحيضات، وثلاثة أشهر إن لم تكن حاضت أو كانت صغيرة سن أو كبيرة فقدت حيضها، وعدتها للولادة إن كانت من أهل الحمل، ولا عدة لها إن طلقها قبل البناء بها. ونصوص جاءت بهذا صريح: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، واللاتي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هذه الآية جاءت في سورة إيه؟ الطلاق. ذكر الله عدة المطلقة في هذه الآية وصدر السورة بعدة الطلاق. يبقى ذكر العدتين في نفس السورة. بدأ السورة بالآية التي تلوناها منذ قليل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. إيه هي عدة الطلاق؟ أي راجل فيكم بيغضب من امرأته بيعمل إيه؟ عايز يسور؟ أنت طالق. هوري بس ان انجن في دماغه يديها الثلاثة مرة واحدة. انت طالق من الثلاث ما شاء الله عشان يبقى رجال. قول والله العظيم ده انا طلعت رجال وطلقتها دبحتها، طلعت رجال طلعت مجنون. هل سألت متى تطلق؟ متى يحل لك الطلاق ومتى يحرم عليك؟ المسألة سايبة يا اخوانا، ولا معنى انك ملكت الزوجة تفعل فيها ما تشاء. الذي زوجك هو الذي حد لك الحدود، اللي احل لك النكاح هو الذي حد لك الحدود، هو الذي نادى الامة في شخص نبيها: يا ايها النبي. ما قالوش اذا طلقت، قال اذا طلقتم النساء، يجمع الامة كلها معه: اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. لازم تفهم انت بتتعامل مع جنس غيرك مختلف عنك، بتتعامل مع امرأة تختلف في طبيعتها عن الرجال، قد يعتريها الوهن قد يعتريها الضعف لامور طبيعية فطرية جبلها الله عليها الاختيار لها فيها. هي تحيض انت تحيض، هي تبيض وتلد انت تبيض، اذا في خلاف. على ضوء هذا الخلاف في الطبيعة رب العباد قنن احكامه، قننها العليم وفق علمه، قننها الحكيم وفق حكمته. قال تعالى: كتاب انزلناه اليك مبارك ليتدبروا اياته ليفهموا هذه المعاني. وقال تعالى: كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقال تعالى: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. على علم مين؟ على علم العليم الخبير. قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض. مش فيكم انتم بس. اذا نفهم الذي شرع هذا الشرع هو العليم. انت رجل لا تعرف طبيعة المرأة، مع ان امك امرأة وزوجك امرأة واختك امرأة، كم منا واحد يعرف هذه الطبيعة؟ رب العباد اعلم بخلقه من خلقه، انه عليم بذات الصدور، الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لذا كلف المرأة بتكاليف تختلف عن الرجال، وكلف الرجال بتكاليف تختلف عن النساء. لما للمرأة من طبيعة تختلف عن الرجال؟ ولذا قال تعالى بنص القرآن في مسألة زواج الطلاق، قال مخاطبا آدم وحواء يوم أن خلقهما ومن الشيطان حذرهما، قال فلا يخرجنكما، انتوا الاثنين، الخطاب لمن؟ للمثنى، للاثنين، فلا يخرجنكما من الجنة. فايه؟ لما قالش فتشقيا؟ لما قالش فتشقيا في الآية؟ مين اللي يشقى؟ انت يا خيبان، جهلك بأحكام الواحد الديان، انت اول الاشقياء، انت اول الاشقياء، لانك تود من المرأة شيئا يختلف عن طبيعتها، ورب العباد حد لك الحدود التي عندها تقف حتى لا تتعدى على طبيعة المرأة التي لا تملك غيرها. اقول لا تملك غيرها، كما ثبت في الحديث الصحيح في صحيح البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما رأيت من ناقصات عقل ودين اسلب للب الرجل الحازم من كن. وقال: انهن خلقن من ضلع، وان اعوج ما في الضلع اعلاه، اذا ذهبت تقيمه كسرت، واذا تركته لم يزل اعوج. فاستمتعوا بهن عليه على عوج، على الطبيعة التي جبلت عليها، ليس لك فيها اختيار. انظر لحالك، طبيعة المرأة نشأت في الحلية ضعيفة غير الرجل. قال تعالى: او من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. بعايز المرأة تطلعها لحد الرجالة، زي ما بيحاولوا اهل الباطل هذه الايام، يقول لك يا سلام المساواة بين المرأة والرجل. طب ما نخلي الرجل يحمل، ما من المساواة، مش هي ده المساواة؟ المساواة في ايه؟ المساواة في الحقوق. رب العباد هو الذي بين الحدود وبين الحقوق، وهو اعلم بخلقه من خلقه. ان اردنا ان نحيد عنها هلكنا واهلكنا نساءنا، شقينا واشقينا بيوتنا. لذا حد الله هذه الحدود، وبين للمرأة طبيعة وللرجل طبيعة. كل انسان يختلف عن الثاني، فيه طبائع عامة القرآن حكاها والنبي صلى الله عليه وسلم بينها، وفي طبيعة خاصة الإسلام علمنا كيف نصل إليها. هذا أكرم خلق الله على الله رسول الله، كان عنده من النساء تسعة، كيف يعدل بين تسعة؟ أي رجل فيكم واحدة تحيره، واحدة تجننه، فما بالك باثنين ثلاثة هيجيبوا له كله في دماغه، مش كده ليه؟ كيف يعدل الرجل بين تسع من النساء حتى يصل بهن لمرحلة القرآن حكاها؟ قال: فلا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن. في واحدة زعلانة، واحدة حزنانة، واحدة ندمانة، كيف نصل بنسائنا للحد الذي عنده لا يحزن ويرضين؟ هو ده الشرع، الشرع يعلمنا كيف نصل لهذه المرحلة. إذا بيحددنا حدود في الزواج، في المعاملات، في الطلاق. المرأة لها طبيعة بتحيط، وقت الحيط تخيل نفسك لو كنت مكانها، وآلام عمال تعتصرك، ودماء طلع نزلة، كما قال تعالى: وما تغيض الأرحام وما تزداد، غيض وزيادة وتقليل داخل المعدة، داخل بطنها، داخل رحمها. هذا الصراع هل تكون فيه المرأة كحالها ساعة انعدام الحيض وطهرها؟ هل فكرها، انت نفسك لو مريض شوية وعندك ألم بتعتصرك، تفكيرك كتفكيرك حال سلامتك وصحتك؟ استحالة يا اخوانا. الرجل لا يراعي هذا، امرأة في وقت حيضها فيلاقي تصرفات مختلة، يقول لك يا سلام ده هي تمكنت، اتمسكنت لغايه ما اتمكنت، الله، وبدات تغلط، بدات تفعل، بدات تقول، بدات وجل الصراعات وجل الطلاقات وقعت في وقت الحيض. نظرا لضعف المرأة وتغير حالها، مع أن هذا الأمر فطري فيها لا اختيار لها فيه. ما ذنبها أن تحيض لتحمل لك، لتخرج لك أولاد؟ ما ذنبها؟ لذا الشارع حط حد للطلاق، من أوائل حدود الطلاق حرم علينا تطليق المرأة حال حيضها. كم واحد فكر يسأل امرأته قبل أن يطلق أنت حائض أم طاهر؟ حرم الطلاق حال الحيض، هذه واحد. حرم الطلاق حال الطهر الذي جامعت فيه، سأل إذا طهرت المرأة وكان محروم وقت الحيض بيبقى عنده اشتياق شديد، فإذا قضى وطرف بدأت غنيته، بدأ استغناؤه، فيسهل عليه الطلاق، يسهل عليه يجيب الماضي والجديد ويطلع همه في المرأة. الشرع يقول له لا، يحرم عليه الطلاق في طهر جامع فيه. المرأة بتحط لها 5-6 أيام أسبوع بتطهر 21 يوم أو 23 يوم، خلال 23 يوما لو جامعتها مرة حرم عليك الطلاق في هذا الطهر بالكامل. عايز تطلق تنتظر حتى تحيض وتطهر طهرا لم تجامعها فيه وتطلقها او تحمل. فاحل الشارع لنا الطلاق حال الحمل وحال طهر لم تجامع فيه، وحرم علينا الطلاق حال الحيض وحال طهر جامعت فيه. لو كل رجل فينا نفذ هذا الحكم ووقف عند هذا الحد، كم واحد هيطلق؟ بيبقى بيغلي وقت الحيض عايز يطلق، ربنا يقول له استنى لما تطهر، ساعة ما تطهر من الحيض بيبقى اشتياقه شديد مش هيطلق، خلص مش هتوقع مشكلة. حملت يقول لك بس طب الولد هيروح فين؟ هيتيتم بدري؟ لا مش هطلق. فإن حملت الحمل دافع للطلاق، وإن طهرت الطهر دافع للطلاق. وضحت؟ الشارع لما حط هذه الحدود ووضعها جاء في نهاية الآية بعبارة عجيبة جدا، قال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر. يحدث بعد ذلك أمر، هيغير النفوس المنقلبة المتغيرة. وضحت؟ وضحت إخواننا؟ بل انظر بقية النص، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن. ليه؟ يبقى دي اسمها عدة الطلاق. عدة الطلاق أن الله أحل للرجل أن يطلق المرأة حال حملها وحال طهرها طهرا لم يجامعها فيه، وحرم عليه الطلاق حال حيضها وحال وجودها في طهر جامع فيه. وضحت؟ ليقلل علينا أوقات الطلاق ويوسع علينا أوقات الاستمرار. أليس هذا من لطف الله ورحمته؟ لما نجهل هذا الحكم هنسعد أم نشقى؟ نجهل هذا الحكم أسعد؟ ده احنا عايشين في بلاوي يا اخوانا. 90% من حالات الطلاق التي وقعت وسمعتها كلها كانت في طلاق محرم، في طلاق محرم. فلندرك هذه المعاني، ما خرب البيوت إلا جهلنا بأحكام علام الغيوب. اتقوا الله في أنفسكم، اتقوا الله في نسائكم. أنتم تعقدوا بهذا الشر، زودني على كتاب الله وسنة رسوله، فلا زواج ولا طلاق إلا على كتاب الله وسنة رسوله. احنا ضربنا مثال واحد بعدة الطلاق، بل حتى بعد وقت العدة طلق وطلقة رجعية، ربنا يقول له ايه؟ لا تخرجوهن من بيوتهن. أسهل حاجة على النفس رجلها، طب على بيت أبوك خذ هدومك برا. بقيت رجال عايز ضرب النعال، رجال ايه؟ الشارع حرم عليك في الطلاق الرجعي ان تخرجها من بيتها، وسمه بيتها. لا تخرجهن من ايه؟ مش بيتك لوحدك يا حبيبي، ده بيتها هي بتعبير الايه. لا تخرجهن من بيوتهن، وهي ما تبقاش عنونة. اول ما تزعل تقول له والله لا رايح لامي، هتحرك له القوات المسلحه ان شاء الله. انا مؤكد حرم الله عليها ان تخرج، وحرم عليه ان يخرجها. ليه يا عم زعلان وطلقنا خلاص؟ يقول له لا، ما دام طلق رجعي هتصبر بالجزمه بحكم الله. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. الله، طب ايش ازاي؟ يقول له ايش زي الفل، لا تجامعها سيدي، لكن هتدخل وتطلع عليها وتأكلها وتشربها وتنفق عليها فترة العدة بالكامل بس. طب وهي تتحجب؟ لا، تتزوج وتتزين وتطبخ وتكنس وتنظف وتغسل وتعمل كل حاجة. زعلان اسبوع، العدة كام؟ 3 أشهر. ده لإيه؟ للي فقدت حيضها. لكن 3 حيضات او اطهار اللي عندها الحيض الفترة دي لوحدها يا اخوانا 2 شهر. زعلان الراجل وغضبان، دخل مكسر وخرج مكسر. هيكسر لغاية امتى؟ اسبوع؟ اسبوعين؟ مرة وهي مقدمة له الاكل حصل ابتسامة، حصل لمسة في ايدها، هينخ وهيرجع تاني. الذي شرع هذا الشرع شرعه لتستمر الموت ولا تفرق. خلاص نفهم بقى، ننفس. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة، تلك حدود الله. عرفت انها حدود؟ عرفت انها حدود واجبة الاحترام، واجبة التعظيم؟ فلنتق الله في هذه الحدود، ولنتق الله في هذه البيوت. انا لا اود الاطالة، لكن انتوا حملتوني قهرا ان انا يعني ازور هذه الثورة معاكم بسبب اغضابكم للاخ الحبيب الشيخ الدكتور صلاح. واضح؟ عدة الراجل انفهمها لك بعدين يا شيخ ها؟ انا مش لا اود الاطالة اكثر من ذلك، وانما احببت ان اذكر نفسي اخواني اننا امام دين وامام شعيرة من شعائر رب العالمين، يلزمنا احترامها، يلزمنا اجلالها، يلزمنا الاصغاء لسماعها حتى نتعلم ما نقيم به بيوتنا. فلو لم نتعلم هذا الحق لعشنا ضلالا ولمتنا ضلالا، ولجئنا يوم القيامة الى الواحد القهار لا ندري الى اي المصائر سنصير. فكيف يؤمل في جنة الله من ضيع حدوده؟ وكيف يؤمل في جنة الله من ابى ان يتعلم دينه؟ كيف يؤمل في جنة الله من هذا حاله؟ نتقي الله في انفسنا، واكتفي بهذا القدر، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.